شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
سنواصل درسنا في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين. اتفضل أخ جلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في مسائل الزكاة من كتاب إجماعات المفسرين: مسألة. قال القرطبي: وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان 20 دينارا قيمتها 200 درهم كما زاد أن الزكاة فيها واجبة. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيها دون 40 دينارا صدقة. وقال ابن رشد: أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا كما تجب في 200 درهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة الفقهاء الأنصار. قال شيخنا: نفع الله بعلمه في تلخيص هذه المسألة. تقدم أن زكاة الذهب من المسائل المعلومة من القرآن والسنة والإجماع الوضعي، واختلف في مقدار نصابه، فذهب جماهير أهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم أن نصاب الذهب 20 دينارا وزنا، وفيها ربع العشر نصف دينار. وعلى هذا سار المسلمون، والقول بأنه 40 دينارا قولا شاذا.
هذه المسألة قد جاءت فيها الأحاديث والآثار، ومن الأحاديث عن ابن عمر وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس في الذهب زكاة حتى يكون 20 دينارا. وجاء بلفظ مثقال، والمثقال هو الدينار. قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو: لا أقل، ليس في الذهب إذا كان أقل من 20 دينارا زكاة. وهكذا أيضا جاء في كتاب عمر في الصدقة، وإن كان في يعني إرسال إلى غير ذلك من الأدلة التي الحمد لله يعني اعتبر العلماء أصلا في بيان مقدار نصاب الذهب، والحمد لله. أما الحسن البصري وأضيف إليه الزهري أنهما قالا إن نصاب الذهب يكون 40 دينارا، فهذا القول نسب إليهما، ومن العلماء قال قد تراجع عن ذلك وصار إلى قول الجمهور، والله أعلم. تفضل.
تنبيه: قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه.
هذا من المسائل المجمع عليها، و دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو: ليس في أقل من 20 دينارا زكاة، وغير ذلك، والحمد لله.
مسألة. قال القرطبي: واختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه، وهو قول الشافعي للعراق،
ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال أستخير الله فيه. قال شيخنا حفظه الله: قال الحسن البصري: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. ونقله عنه الحافظ وهو أثر صحيح. وقال يحيى بن سعيد: سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيتني عقدا قيمته 10 مئة ما صدقته قط، وهو أثر صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد. وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين. قال شيخنا: نفع الله بعلمه في تلخيص هذه المسألة: صحت آثار كثيرة عن جمهور الصحابة، صحت آثار كثيرة عن جمهور الصحابة أن حلي النساء المعد للباس والزينة ليس فيه زكاة. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أن فيها زكاة، وهي صالحة للاحتجاج بمجموعها، وضمت إلى أحاديث لا يحلو أفرادها من مقال، وهي بمجموعها ماهرة للاحتجاج. وسار الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فجمهورهم على أنه ليس فيها زكاة، وحسب هذه المسألة ما قاله الشنقيطي وهو: فلا ينبغي للإنسان إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التكليف، لأن من زكاه لقي الله سالما منه بلا نزاع. وللعلم والإفادة أنه لا يدخل في مسألة زكاة الحلي من غير الذهب والفضة كالمجوهرات والياقوت والتمرد إذا اقتنيت بغير التجارة، وهذا بالإجماع الصحيح. وإليك شيئا من الاتفاق على ذلك. قال ابن حزم: فممن اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للدنيا لا للتجارة من جوهر وياقوت.
بارك الله فيك. هذه المسألة كما سمعتم الخلاف فيها واسع، وهذه زبدتها وخلاصتها. والخلاف فيها واسع من عهد السلف، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، قد استدلوا لهذه المسألة بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا: فالرسول بيّن أن ما يقتنيه العبد لحاجته ليس فيه زكاة، فالعبد يقتنيه سيده لحاجته، وكذلك أيضا الفرس يقتنيه الشخص لحاجته. قالوا: فدل هذا الحديث على أن الحلي بما أنه للنساء يتزين به إذن ليس فيه زكاة، لأنه لحاجة الشخص الخاصة، لأنه لحاجة الشخص الخاصة به. هذا من جملة أدلتهم إلى غير ذلك. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته سألت: هل علي زكاة في الحلي؟ قال: نعم، زكي على حليك. هذا ما صح عن ابن مسعود. وجاء عن عائشة بسند حسن أنها سئلت عن زكاة الحلي فقالت: لا بأس، مع أنه صح عنها أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه. فيستفاد من هذا أن المسألة كانت اجتهادية بين السلف وكذا من جاء من الخلف، وأن الراجح هو ما سمعتم، وأن من لم يزكي هذه الزكاة ليس عليه إثم، فالمرأة لا تكون آثمة، وزوجها إذا يزكي عن حليها لا يكون آثما، لكن يعني خشية الوقوع في الإثم من باب خروج من الخلاف، من باب الورع، استعمال الورع، من باب يعني أن الحلي هذا من الأشياء التي تقلب على النساء نوعا من الغفلة، وما قد يؤدي إلى نوع من العجب والغرور وما أشبه ذلك. فكون الزكاة تؤدى يعني عن الحلي، حلي النساء، هذا يعني أبر وأسلم. هنالك من العلماء من قال إن زكاة حلي النساء إعارته، إن زكاة حلي النساء إعارته، إذا كانت المرأة تعير حليها لهذه ولهذه من بنات جنسها، قالوا فتكون قد زكت عن ذهبها، ولا شك أن الإعارة يعني فيها نفع للآخرين وفيها تعاون وفيها أجر، لكن كما سمعتم الأسلم ما لخص لكم في هذه المسألة، والله أعلم. المرأة إذا كانت تتزين بغير الذهب والفضة، ولو بلغ هذا الذي تتزين به أبلغا كبيرا، لو بلغ في الثمن مقدار النصاب، ما عليها زكاة على هذا، لأن الأدلة جاءت في الذهب والفضة، جاءت في الذهب والفضة، وهذه المجوهرات قد تقدم لكم أن إذا كانت يعني نعم تقدم لكم أنه ليس فيها زكاة أيضا، يعني لو كانت أيضا مملوكة لا زكاة فيها. تفضل.
تنبيه، قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وإن اتخذ منهما أي الذهب والفضة ما حضر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجميع.
هذه المسألة إذا استعمل الذهب والفضة فيما حرم الله، كانت تستعمل أواني وأنواع يعني من مما يتزين به لغير اللباس، يعني كما يضع بعضها يعني على في الدواوين لزينة الديوان ما أشبه ذلك، هذه مسألتنا الآن. تفضل.
قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة: إذا استعمل الذهب والفضة بالاستخدام كالأواني فمحرم، إذا استعمل الذهب والفضة بالاستخدام كالأواني فمحرم، فمحرم استخدامها، وفاعل ذلك عصى الله ورسوله، وفيها الزكاة إذا بلغت نصابا. وهكذا إذا كانت الحلي للتجارة ففيها الزكاة عند أهل العلم بلا خلاف.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يذكر لنا حديث أم سلمة؟ من يذكر لنا الأحاديث التي فيها تحريم استخدام الذهب والفضة في الأواني ما أشبه ذلك؟ من رفع يده؟ تفضل. نعم. ولا تأكلوا في صحافهم. نعم. بقي عند غيره. من رفع يده؟ تفضل. بارك الله فيك. حديث أم سلمة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث وأمثاله يعني من الحديث الأخرى: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، من حديث حذيفة ومن غيره. فهذه الأحاديث استدل بها أهل العلم على تحريم استخدام الذهب والفضة للانتفاع بهذه الصورة. فإذا حصل هذا الاستخدام وكان الذهب والفضة المستعمل يبلغ نصابا ففيه الزكاة، يعني يكون آثما، المستعمل يكون آثما وتكون عليه الزكاة، وهذا إذا بلغ النصاب، وهذا إذا بلغ النصاب، وهذه اللفظة إذا بلغ النصاب تضاف في الترخيص.
مسألة قال القرطبي: ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول، ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول، وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل. قال شيخنا حفظه الله: قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة قال: تذاكرنا في منزل الحكم بن عتيبة، قال: تذاكرنا في منزل الحكم بن عتيبة الرجل يستفيد المال قبل حلول الزكاة بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فحدثنا الفضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال في ذلك: يزكيه مع ماله، قال: فرأيتهم اتفقوا على ذلك. وقال أصحاب المرفوعة الكويتية: يضم الربح الحاصل من عروض التجارة في أثناء الحول إلى الأصل، وذلك لأجل حساب الزكاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية في قول هو خلاف الأظهر، والحنابلة وإسحاق وأبي يوسف، والأظهر عند الشافعية أنه يضم الربح إلى الأصل ما لم يكن هناك نقود، فإن كان هناك فلا يضم، بل يزكي الأصل لحوله ويستأنف للربح حوله. قال شيخنا في تلخيص هذه المسألة: تقرر عند أكثر الفقهاء وأئمة الأمصار أن الأرباح الحولية في التجارة تضم إلى أصل المال ويزكى عن الجميع، لأن الأرباح تابعة لأصلها، وهذا هو المعول عليه عند أهل العلم والعمل به عند المسلمين.
بارك الله فيك. هذه المسألة من صورها: شخص بدأ بتجارته في أول الحول وعنده من المال ما ليس بنصاب، فتاجر في هذه السنة، فجاء آخر الحول وهو وقت إخراج الزكاة، وجمع المال الذي قد صار معه، أصل المال الذي بدأ بالتجارة به وما استفاده من الأرباح في خلال الحول، جمعه فصار نصابا، فهنا يزكي، والحمد لله. فلو أنه دخل التجارة ومعه نصاب، جاء في آخر العام وجمع النصاب وجمع ما ربحه، فمن العلماء من يرى أن هذا الربح في مثل هذه الحال لا يستقل بنصاب آخر، بل لا يزكى عليه. منهم من يرى أنه إذا استقل وكان نصابا يعني يزكى عليه، وهذا من مسائل الخلافية.
مسألة قال القرطبي: وكذلك اتفقوا أنه لو كان له 40 من الغنم فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت أمهات إلا واحدة منها، وكانت السخال كذمة النصاب، فإن الزكاة تخرج عنها. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن رشد: واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات، هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا؟ فقال مالك: يعتد بها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتد بالسخاء إلا أن تكون الأمهات نصابا. وأكثر الفقهاء على أن للفرقة تأثير في قدر الوالد من الزكاة. قال شيخنا نفع الله بعلمه في تلخيص هذه المسألة: جمهور الفقهاء على أن صغار الغنم من النعج والضأن والتي تسمى بالسخان والجدفان وهي ما لا يبلغ سنة أنه يوفى بها النصاب تبعا لأمهاتها عند نقص النصاب.
بارك الله فيك. سمعت هذه المسألة، مسألة استخال وهي صغار أولاد المعز والضأن، صغار أولاد المعز والضأن. والضابط لهذه الاستخال أن تكون لم تبلغ سنة، أن تكون ما بلغت سنة، فهذه إما اختلف هل يوفى بها النصاب أم لا. سمعتم على أنه يوفى بها النصاب، أنه يوفى بها النصاب لأنها تابعة لأصلها للأمهات، تابعة للأمهات، هذا هو يعني الراجح، لأن المال ينمو في خلال الحول، فالزكاة جعلت حول جعلت في نهاية الحول من أجل نمو المال، من أجل نمو المال، ومن أجل الزكاة على المال بعد نموه، الزكاة على المال بعد نموه. إذن هذه كما سمعتم تؤخذ منها الزكاة ويوفى بها النصاب وتكون من جملة يعني ما يدخل في الزكاة بهذه الصورة.
تنبيه: لا يجوز أخذ الصغيرة كالسخلة في زكاة نصاب الماشية إذا كان النصاب كله أو أكثره كبارا بالإجماع الصحيح. قال الباجي: لا يأخذ منه من السخلة وذات العوار، فكما يحفظ الجيد ولا يأخذ منه، كذلك يحفظ الرديء ولا يأخذ منه، ويأخذ الوسط من ذلك، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه، إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه إذ لا يحفظ
السخاء. بارك الله فيكم. هذه المسألة، الشخص إذا أراد أن يخرج ما تقرر عليه من الزكاة لا يخرج الرديء منها، مثلا جاء المزكي قال أنا عندي شاه الزكاة حقي شاه، فأعطى له سخلة، السخلة صغيرة، المطلوب أن يعطي له شاه لأن زكاة أو شاة، أما السخلة فكما سمعتم أنها صغيرة لا تعطى ما دام أنه يوجد أحسن منها، ما دام أنه يوجد أحسن منها. وهكذا لا يعطى له ذات عوار، لا يعطي له يعني شاة فيها مرض، شاة عوراء، يعتبر أنه يخرج الزكاة، لكن يختار ما فيه الرداءة وما فيه العلة من باب أنه يعني لا يخرج زكاة ماله من طيب نفسه ومن جيد ماله، ومن جيد ماله. قال الله في الكتاب الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ إما تحبون. فالنفقة إخراج الزكاة يكون من جيد المال وهو وسطه، لا يكون من أعلى ولا يكون من أرداه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله وحاكما، قال: وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم النفائس، يعني أن الذي يأخذ زكاة الناس لا يطلب أجل أموالهم، بل يأخذ مما توسط منها، لا يأخذ الرديء ولا يأخذ الذي هو أعلى في الجودة. هذه هي المسألة التي ذكرت الآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قد قال الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فذم الله من يخرج من ماله صدقة ولو أعطي له ذلك النوع الذي أخرجه ما قبله لأنه سيراه منه رديء، فكيف لا يرى ما أخرجه هو رديئا؟ هذا من التعليمات في شرع الله عز وجل للمؤمنين أن يعودوا أنفسهم يعني السخاء في البذل وفي العطاء، وأن يتجنبوا يعني ما يدل على أن الشخص يعني لا يحب لأخيه أو لا يعطي لأخيه ما يحب أن يعطى له. والله أعلم. الأخ يسأل ويقول الذي عنده مثل جنابي هل عليها زكاة؟ إن كان تاجرا في الجنابي تثمن، إن بلغت نصابا وحولا زكى عليها، إن بلغت نصابا ولم تبلغ حولا انتظر حتى يتم الحول، إن مر عليها حول وليست نصابا ليس فيها زكاة. فإذا كانت الجناب هذه كما سمعت لحاجة الشخص، حاجة الشخص معه ثلاث جناب لحاجته يتزين ترى بهذا ترى بهذا، فهذه ليس فيها زكاة. مفهوم الكلام؟ السلاح، لكن عنده أسلحة يعني 15 أكثر أقل من الأوالي، أو كان عنده ما هو يعني أغلى من ذلك، فإن كان للتجارة ففيه الزكاة بالتفصيل الأول، فيه الزكاة بالتفصيل الأول. إن كان ليس للتجارة وإنما يقتني لنفسه، يقتني يحب أن يكون عنده أسلحة كثيرة لأمره لآخر، أن يقول لأبنائي وهكذا إلى آخره، فهذه الأسلحة مهما بلغت ليس عليه فيها زكاة إلى 20 تاليا 30 40 ليس فيها زكاة، ما دام أنها لحاجة الخاصة، اقتناها لنفسه لحاجته الخاصة. لو أن شخصا عنده مال نصاب، صح، نصاب من المال، فذهب واشترى به سلاحا باعتبار أن السلاح مال محفوظ باقي والمال النقدي يذهب هنا وهناك، فما عليه شيء ولا عليه زكاة على هذا السلاح، ليس عليه زكاة على هذا السلاح. لا، الرسول ما قال لعائشة، لكن حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها مسكتان من ذهب، تريد هذا الحديث، ومعها مسكتان من ذهب، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ما تخافين أن يسوغك الله بسوار من نار؟ هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي استدل بها على وجوب إخراج زكاة حلي النساء، لكن فيه كلام من جهة سنده فبعضهم يحسنه فيعتبر من جملة الأدلة الدالة على زكاة الحلي. بارك الله فيك. تفضل. بالنسبة لزكاة حلي النساء، الرجل هو مسؤول عن امرأته فيأمرها بالزكاة، إن كان يحب يتعاون معها زكاه زكاه وبقي مالها كما هو. يعني مثلا لو أن المرأة ما عندها مال نقدي تزكي عن ذهبها، ما مع إلا أنها تذهب تبيع جزءا من ذهبها وتزكي، فالرجل قال لا أنا سأخرج عنك زكاة الحلي، فهذا طيب باب التعاون. هذا تريد؟ هذا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم، لكنه يوجه امرأته ويعينها، إن ذلك إما يبيع ذهبها وإما يعطي لها مالا من عنده، المهم يتعاون معها.
في 25 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.